يا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS. نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. طيب، معنا بعض الاتصالات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
يا مرحبا،
ربنا يبارك في عمرك. كان معي عربية وجوز أختي استلف قرض من البنك معي حضرتك.
ايوه.
وقال لي ان عربيتك انا عايز ابيعها معايا حضرتك.
السؤال ايه؟
السؤال دلوقتي يا شيخ، هو اخد القرض ده عشان يشتري العربيه بتاعتي. انا قلت له القرض ده بتاعك دوت ربوي حرام، ما ينفعش. قال لي انت مالكش دعوه. وانا
يا سيدي الكريم، سؤالك ايه؟
السؤال دلوقتي، انا لو بعت له العربيه يا شيخنا يبقى حلال ولا فيها مشكله؟
ساجيبك ان شاء الله.
جزاك الله خير.
اياكم. نواصل الإجابة على الأسئلة. السائل الكريم الذي سأل معه سيارة يريد بيعها، زوج أخته أخذ قرضا من البنك يريد أن يشتريها، هو يسأل هل علي ذنب أم لا؟ الأحبة الكرام، معلوم أن القرض بفائدة ربا ومحرم شرعا، ولا يجوز للعبد أن يتعامل به أبدا. هذا ما يطمئن القلب إليه، فكل قرض جر نفعا فهو ربا، وبالتالي نبتعد عنه، لأننا سنسأل عن هذا أمام الله تعالى يوم القيامة. وهل من المطلوب إذا اشترى الإنسان شيئا، أو بمعنى أدق، إذا باع الإنسان شيئا لإنسان ما، عندما يأتي إليه بمال يسأله من أين أتيت بهذا المال؟ أبدا، لست مطالبا بذلك. فهو يأتي بماله من أي طريق هو الذي سيعاقب عليه، لكن إذا كنت أنا أعلم مسبقا أن ماله أتى من الحرام وبطريقة محرمة لن أبيعه، وهذا ما يطمئن قلبي إليه أيها السائل الحبيب، لأنك تعلم مصدر المال كاملا. بارك الله فيك. سؤال أو رسالة يقول صاحبها: حكم ختان الإناث، لطالما أشرنا إليه مرارا وتكرارا ولا بأس أن أعيد فيه حتى يرسخ الحكم الفقهي لدى إخواننا وأخواتنا، ونقول دائما وأبدا الفقه غائب عن الأمة إلا من رحم الله تبارك وتعالى. وبالتالي حكم ختان الإناث البنات سنة تقريرية ثابتة عن النبي الحبيب. تاني، حكم ختان البنات سنة تقريرية ثابتة عن النبي. سبحان الله. طب ما ايه الكلام اللي سمعناه والكلام اللي بنشوفه في الجرائد؟ كل ذلك خرف ودجل، يعني اللي يطلع علينا يقول لنا انه عادة ولا اصل له نقول له اسكت يا ابو جهل كده على طول، ايا من كان قائله مع حب واحترامنا للجميع، ايا من كان قائله. لما؟ لان له اصل في الدين واصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما قلنا سنة تقريرية ما اتينا بهذا الكلام من عندنا، انما انا احيل الى كتاب فتح الباري شرح البخاري، يعني اصح كتابين بعد كتاب الله بخاري ومسلم. وعلى وجه التحديد باب الغزوات، باب الغزوات في غزوة احد نجد هذا الكلام بالحرف الواحد. يعني ايه الاول سنة تقريرية يا شيخ؟ سنة تقريرية يعني النبي اما رآها بعينه او سمعها باذنه واقرها، سكت ما علقش عليه، والنبي لا يسكت على خطأ ولا يقر الناس على خطأ. النبي في غزوة احد لما خرج سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضوان الله عليه اسد الله، كانت عادة الناس والعرب قبل الاسلام وفي صدر الاسلام لا يبدأ الحرب ولا يبدأ الجهاد الا بعد مبارزة، واحد يخرج من هذا الفريق واحد يخرج من هذا الفريق، على اثر هذه المبارزة تندلع الحرب. فخرج رجل يقال له سباع ابن عبد العزة، امه اسمها ام انمار، فوقف له سيدنا حمزة خرج له وقال يا سباع، هذا على مرأة وما اسمع من النبي، نفس اللي بيقول انه عادة ولا علاقة لها بالاسلام، نقول له هتقولي في الحديث ده نوديه فين؟ نرميه في الشارع؟ ها؟ نرميه في الشارع؟ واللي يطلع يقول لي اصل في بلد عربي مثلا سعودية او غيرها ما بتختنش بنات، دي مش حجة على الاسلام، الاسلام حجة على الجميع. فقام وقف سيدنا حمزة وقال له يا سباعة ابن عبد العزة، يا ابن ام انمار باسم امي مقطعة البذور، كانت امه تقوم بختان البنات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك. اذا وصفه بما تفعله امه، يعني هذا العمل موجود اهو ايام النبي، لو كان ضارا بحياة البنات وبصحة البناتنا ونسائنا وامهاتنا ما كان النبي يسكت عليه. لذلك قال اهل العلم انه سنة تقريرية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو حبيت اذكر لاخواننا اراء العلماء والفقهاء، مش هتجد الكلام الغوغاء اللي بنسمعه في التلفاز وناس مأجورة وناس لا فقه لها او علم او بعد دينها بالمعنى الادق. نشوف الائمة الاربعة رضي الله عنهم ما في واحد فيهم قال لا للختان، كلهم بلا استثناء معهم، لكن اختلف الحكم بينهم، هل هو واجب، هل هو مكرمة، هل هو سنة، هذا هو الخلاف اللي ثبت وارد بين اهل العلم سواء الشافعي أو مالك أو أحمد رضي الله عنه أو إمامنا مالك أبو حنيفة رضوان الله عن الجميع. ألخص بإيجاز، فمنهم من قال أنه واجب في حق البنات مثل الرجال، هذا على رأي الإمام أحمد بن حنبل في أحد قولين، ومنهم من قال أنه مكرمة للنساء وسنة للرجال. ها ورد، لكن ما فيش واحد فيهم قال لك لا، اختلفوا فيما بينهم في التوصيف الشرعي، هو سنة ولا واجب ولا مكرمة، لكن الكل عليه. احنا بقى بنقول لاخواننا هذا الكلام لم يصار الا بعد قانون السكان اللي دنس ارض الكنانة مصر. طب ما كانت العملية ماشية وفيش اي مشاكل، طب نعمل ايه؟ احنا بنقول لاخواننا اهو بنعرض بنتنا قبيل سن البلوغ بقليل على طبيبة مسلمة، طبيبة مسلمة تنظر وتشوف بنتنا، مش ما ينفعش البنت غير الولد، يعني الولد ممكن يتم الختان بتاعه يوم ما يتولد، يوم ولادته ممكن يتم تختينه او في اي وقت مفيش مشاكل بالنسبة له، اما البنت ما ينفعش، انما يتم ختانها عند بلوغها او قبل البلوغ بقليل. فبنعمل ايه؟ بنعرض بنتنا على طبيبة مسلمة ثقة، لم توجد طبيب مسلم ثقة امين، بتقرر الطبيبة البنت تستحق الختان ولا لا، اذا كانت تستحق الختان بنعمل، لانه عملية تهذيبية هي اللي بتحدد المقدار اللي بيتم ازالته او تهذيبه بالمعنى الدقيق، ثم بعد ذلك هي التي تقوم به. طيب طبيبتنا قالت ان بنتنا لا تستحق الختان. في هذه الحالة ليست هناك مشكلة انتصار. رأي طيب وجميل، وهذه وجهة نظر الإسلام. لكن يطلع لنا بقى اللي يقول لك لا أصل ملوش أصل، أصل مش عارف إيه، أصل وفصل وقف. نقول لهم طب نودي الكلام ده منين؟ من أين أتيتم؟ أروني عالما على وجه الأرض الآن، الآن لم يأخذ من الأئمة الأربعة من أصغر لأكبر، كلنا ناقلون عنهم، ولا احنا بنتبعهم في إيه؟ واللي مش وافق هوانا نرميه. يعني نسأل الله يا رب إنه يهدي الجميع. اللهم أمين يا رب العالمين. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
أيوة شيخ الله يكرمك يا رب. ما حكم يا شيخ في البرامج المصحف اللي بتبقى على التليفون المحمول؟ يعني لا شرط له الطهارة مس وطهارة زي المصحف ولا إيه؟ ومستحب قراءة منه ولا هو أحكامه مضبوطة يعني؟
حاضر.
يبقى معاه تفسير وبيبقى مثلا بيترقم اماكن الايات اللي الواحد بيقف عليها على اساس ان الواحد لو نسي وقف سير او المصحف اتلخبطت الصفحه، فهل حكمه ان انا لازم ابقى بيبقى الانسان طاهر وهو بيمسه؟ وهل ينفع يجوز يعني لو في جنابه او كده او يعني في وقت الحده وكده ان الواحد يمسك المحمول يقرا منه؟
حاضر.
مصحف ولا لا؟ جزاكم الله خير.
وياكم. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
شيخانا.
مرحبا.
زي حضرتك.
الحمد لله.
الله يكرم حضرتك. حضرتك بالنسبة للدقيق المدعم اللي بيتباع في المخابز، بيتباع لمخابز اخرى غير مدعمة، هل هناك وزر في شراء هذا العيش او كده؟ بالنسبة حضرتك بالنسبة لموقف الدستور الآن، الموضوع اختلط بين مؤيد ورافض،
موقف ماذا؟
رأي حضرتك إيه ورأي الشرعي؟
موقف إيه؟
موقف حضرتك هل الدستور مناسب؟
الدستور؟
نعم؟
تقصد الدستور؟
موقف الدستور الآن، دستور حضرتك.
حاضر.
جزاكم الله خير.
نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة الكريمة التي سألت البرامج اللي هي المصحف بتفسيره موضوع موجود على بعض الهواتف المحمولة، هي بتسأل نتعامل معاه من حيث الطهارة من جنابة وحيض وإلى آخره مثل المصحف أم لا؟ أقول للسائلة الكريمة لا يتم التعامل معه مثل التعامل مع المصحف. يعني يجوز للمرأة الحائط والنفساء أن تفتح هاتفها وتقرأ منه، لأنه يجوز لها أن تذكر الله على أي حال، ويجوز لها أن تقرأ القرآن من الذاكرة، وهذا يعد كذلك. ولكن الخلاف الذي ورد في مس المصحف من حمله، وهذا لا يعد مصحفا. بارك الله تعالى فيك، فقرأي وتابعي ولا شيء عليك. أسأل الله أن يتقبل، آمين. الأخ الحبيب اللي بيسأل دقيق المدعم اللي بيباع في الأسواق حرام شرعا ولا يجوز شراؤه، وكل من اشتراه عاصي وآثم، لأنه يساعد اللص على تجدد سرقته، فلا يجوز لنا أن نشتريه. والأفران اللي بتشتريه عشان تاخده وتعمله تعيد تصنيعه بأسعار أعلى وأغلى وتحقق فائدة، إنما يأكلون سحتا ويأكلون حراما وأموالهم محرمة، وليتقوا الله. ما هو لو تم الدقيق المدعم هذا من أجل العيش عشان الناس تأكل، النهاردة لو تم مراعاة الضمير في تصنيع هذا العيش الشوال ده مش هيتوفر إن شاء الله أصلا. ليه؟ لأنه النهاردة تبص تشوف العيش والله ما ترضى تأكل، ولا حتى الفراخ، والناس اللي همها الأكل بقى وما شاء الله يعني، لا، يتقوا الله سبحانه وتعالى. فأنا بنقول لهم راجعوا نفسيكم، لا يجوز بيعه لا يجوز شراؤه، والاثنين بيرتكبوا معصية ووزر وإثم أمام الله تبارك وتعالى. الأخ الحبيب اللي بيسأل عن رأيي في الدستور، أنا بقول له دستور يا سيادنا، قرأت المسودة، أنا دائما رأيي واضح وضوح الشمس، وبقوله لكل الناس في كل مكان، الدستور في مواده إذا وافق الشريعة الإسلامية نضرب له تعظيم سلام على عيننا ورأسنا، إذا خالف الدستور في أي مادة في أي جزء من مواده شرع الله لن نوافق عليه، لن نوافق عليه. طيب الدستور النهارده موافق ولا مش موافق؟ بقول لك اهو لا مش موافق. ليه يا شيخ؟ لان لما تيجي النهارده تقول لي انا بلد اسلام وتقول لي ان مبادئ الشريعه، تقول لي بقى الازهر ومش الازهر، هم حرين اللي افتوا يشيلوا قدام ربنا، لان علماء للازهر كثر رايهم من راي الذي يقوله، واعرفهم جيدا، ولو هناك متسع من الوقت لسردت اسماءهم. تيجي تقول لي في بلد انا الغالبيه العظمى فيه مسلمين، تيجي تقول لي مبادئ الشريعه الاسلاميه هي اللي تحكم، كلمه مطاطه. وبعدين نيجي نختلف انا وانت مع احترامي للسائل الحبيب، او نختلف مع بعضينا، نقول لك طيب مين اللي يفسر لنا كلمه المبادئ؟ قالوا الازهر. الازهر قال لك انا مش دعوه، وشيخ الازهر طلع وقال لك لا المحكمه الدستوريه. اتخيلوا المحكمه الدستوريه تفسر لنا ديننا، يعني مش عارف يعني اشد في شعري ولا اخبط راسي في الحيط، مش قدامي الحيط، انا قدامي المونيتور او الشاشه، هتتكسر خساره، او يمكن الدماغ انا اللي تتعور خلاص، يعني حاجات غريبه. لا، اذا لم تكن الشريعه الاسلاميه، لانها هتقطع الطريق على الكل، لا اجتهادي ولا اجتهاد حضرتك، ده شريعه، ده قران، سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ها، اذا لم تكن الشريعه الاسلاميه هي المصدر لهذا الدستور او للبلد، مش هنوافق على الدستور لا من قريب ولا من بعيد. وهنحذر ليه؟ لانه اذا تمت الموافقه على دستور بيخالف في مواده او بعضها او كلها او جزئها شرع الله، فهو خيانه لله ورسوله، وحد الله ورسوله على طول. احنا بنقول لاخواننا سيبوكوا من التهريج اللي كان فات، سيبوكوا من التهريج اللي كان فات، كله على بعضه سيبوك. ليه؟ لان اللي جاي اخطر، اللي جاي هي معركه الدستور، هويه الامه، هويه البلد، يا اكون يا ما اكونش، دي قمة التهريج اللي بيحصل ده على الساحة، ما ينفعش. فاحنا بنقول لاخواننا لازم نصحى ونقرأ كده وبهدوء وبهدوء كامل، الله يرضى عنا وعنكم، لكن نبدأ بقى نمرر ما ينفعش. فأنا ما زلت حسب ما قرأت في مسودته اللي اتنشرت على بعض مواقع النت، يخالف الشريعة في كثير من نصوصه، عن نفسي لن أوافق عليه، وسأدعو الناس إلى عدم الموافقة عليه، إلا إذا وافق شرع الله قلبا وقالبا. أنا مسلم، يحكمني شرعي ويحكمني ديني، وإذا تم تطبيق الشريعة الإسلامية أول من يستفيد بها غير المسلمين. نسأل الله العفو والمعافاة. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا سيدة الشيخ معلش حضرتك، كنت عايز أعرف يعني ايه حقوق الزوجة المطلقة الحامل من زوجها، الحقوق الكاملة ايه وكده، وهل داخل من ضمن الحقوق ده هي مثلا ان هي تاخد منه عشان تجيب لبس البيبي، وان هي مثلا في المتابعات بتاعتها عند الطبيبة بالادوية بالحاجات دي كلها، هل ده كله في التزامه؟ عايز اعرف بالظبط الحقوق ايه بالظبط، عشان هو ضحك علي. الله يبارك لك. سلام
اياك علي. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا.
ازيك يا عم الشيخ؟
الله يبارك فيك.
احبك في الله والله.
احبك الله الذي احببتنا فيه لاجلك.
لو سمحت يا شيخ، عندي استفسارين صغيرين كده.
اتفضل.
كان معايا مبلغ من المال واستثمرته بان جاء واحد صاحب محل قال لي تعالى انا بشتري لك بيه بضاعه، وانا وانت ادفع ثمنها، وانا باخد منك البضاعه دي بالاجل لمده سنه، وبشتري منك باسعار ايه ازيد ما احنا هنشتريها.
مش استناني بالراحه بالراحه، انت سريع في الكلام. معاك مبلغ من المال، اشتريت بضاعه اعطيتها،
هي ما كانتش موجوده عند البضاعه وما بشتغلش فيها،
اعطيتها لانسان.
لا، رحت اشتريت له بضاعه بالمبلغ ده.
اشتريت له انت، اشتريت له البضاعه بالمال،
وهو كان معايا واحنا بنشتريها.
وهو معاك. تمام.
وبعدين هو اخذها مني بالاجل.
تمام.
مش عارف ده صح ولا لا.
سأجيبك ان شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، قطعه ذهب عند المدام، احنا شايلينها للزمن زي ما بيقولوا، بس بتلبسها برضه في المناسبات وكده، عليها زكاه ام لا؟
بلغ النصاب ولا لا؟
نعم.
حاضر. سأجيبك. نواصل الاجابه ايها الاحبه الكرام. السائلة الكريمة التي سألت عن حقوق الزوجة المطلقة الحامل، وهي أشارت كاملة من ثياب المولود ومتابعة عند الطبيبة، بتقول لي أصله ضحك علي. وبقول لأختنا الكريمة قبل ما أجاوبك، إذا استطاع أن يضحك عليك في الدنيا لن يستطيع أن يضحك عليك في الآخرة، والعبرة بمن يضحك في الآخرة. ظلمنا في الدنيا، الدنيا مش دايمة، هيجي يوم القيامة يحاول يرد مش هيعرف، لأن هيبقى التعامل بالحسنات والسيئات مش بالمال. كتير من إخواننا بيتخيل أنه انتصر في الدنيا خلاص، طب خد راحتك، المشكلة بقى في جهنم هناك هتعمل إيه؟ ده يعني كارثة. صلى الله العفو والمعفو. أقول للسائلة الكريمة: الزوجة المطلقة لها مؤخر صداقها، المهر يعني لو مكتوب في القايمة النهاردة، لما بيتم العقد على بنت من بناتنا ما تاخدش حاجة، الشرع يقول قبل ما ندخل بيها نديها حقها، يعني اتفقنا، ده الشرع، اتفقنا على مهر مثلا 10,000 20,000 أقل أكثر، فضلي. وبعدين نكتب، نيجي بقى كزوج يجهز بيته من الإبرة للصاروخ، كل متطلبات البيت، وهي تيجي من بيت أبيها بشنطة هدومها بس، هو ده الشرع. احنا ما عندناش الكلام ده في معظم بلاد المسلمين لنتيجة ظروف اقتصادية، فبيتم هي تجيب جزء، ممكن هي بتجيب اكتر منه، وهو يجيب جزء، وفي الاخر بتكتب قايمة، ده حقها الشرعي، وبعدين اتكتب في عقد الزواج، قسيمة الزواج، مؤخر صداق ومقدم صداق، لا بتاخد مقدم ولا بتاخد مؤخر، تستحق باحد الاجلين. وبالتالي الاصل اللي احنا قلناه. طب واللي احنا بنعمله ده حرام؟ لا مش حرام، لكن احنا بنجحد وما بنديش ناس حقوقها، نسأل الله العفو والمعافاة. فبالتالي تستحق مؤخر صداقها كاملا، ادي واحد. اثنين، تستحق حاجة اسمها نفقة عدة. طب دي حامل، عدتها وضع الحمل، قعدت بقى 6 شهور 9 شهور اقل اكتر، لها نفقة عدة، ولها حاجة اسمها نفقة متعة. نفقة متعة، متعة سنتين في ربع الدخل بتاعه، سنتين في ربع الدخل بتاعه لازم يدفعهم، ده مش عايز السلام ولا كلام، تمام. ده بالنسبة لإيه؟ للحقوق. نفقة على الأولاد، لو عندك أولاد، طب ده أنا حامل وفي متابعة، هذه الحمل نتج نتيجة عنهم ولأنه من زواج شرعي، فإذا هو ملزم بالنفقة عليك خلال فترة المتابعة للطبيبة، ولادة، المولود اللي جاي، أكل، شرب، ثياب، لبس، كل ده حق عليه ورجله على رقبته كما نقول، اعتذر لهذا التعبير لأنه ده الحق والشرع، نسأل الله والمعفاة. إذن هذا ينبغي أن ننتبه إليه. طب ما عملش الكلام ده، رجل ظالم وعاصي، نسأل الله العفو والمعفاة في الدين والدنيا والآخرة. السائل الذي سأل يقول: معي مبلغ من المال فاستثمر، جبت واحد اشتريت له البضاعة وهو معايا وعطيتها له بالأجل، هذا ربا، هذا ربا. حضرتك اشتغل تاجر، اشتري البضاعة بغض النظر هو اشتراها او ما اشتراهاش، وانت ما اشتريتش العشان وهو معاك، كأنك اديته قرض بالظبط، هذا ربا محرم شرعا، اتق الله انت وهو. بيسأل نفس السائل الكريم: الزوجة عندها دهب احنا جايبينه عشان الزمن، واحيانا بيتلبسه، هذا فيه الزكاة قولا واحدا، لان حضرتك ادخرته واصبح بنحفظ فيه مالنا، وبالتالي يجب عليه الزكاة، بخلاف زينة هي ممكن تلبسه يعني ها بين بين، لكن بخلاف الذهب اللي هو للزينة خالص، الذهب اللي هي للزينة محل خلاف بين أهل العلم، يعني ايه الشبكة بتاعتها، غويشة، الكلام ده كله، هذا بارك الله فيك اللي هو الزينة التي تتزين بها المرأة، فإنما محل خلاف، جمهور أهل العلم مش فيها زكاة، شافعي ومالك والإمام أحمد، بخلاف أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، فإنه يرى الزكاة إذا بلغت النصاب رغم أنه للزينة، ليطمئن قلبي ليه، تخرج الزكاة، الله يرضى عنا وعنك. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا بك يا شيخ، لو سمحت عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول: والدي كان كاتب وصية لبنت بنته إنها تورث زي بنت اللي انتناته فيه بعد ما يتوفى، فهو متوفي بقاله أكتر من سنتين دلوقتي، فهو دلوقتي الوصية هما بيقولوا الوصية دي غير واجبة، ما فيش وصية الوارث، إن هي بنت بنت ووالدتها عايشة بس هو اللي مربيها يعني، فهما بيقولوا مش راضين يعني ينفذوا الوصية دي، هل هما لو ما نفذوهاش فعلا يبقى عادي مش حرام؟
سأجيبك إن شاء الله.
ده السؤال الأول. السؤال الثاني لو سمحت، عندي والدتي كانت متجوزة رجل يعني إيه جوزهم يعني، وهو توفى من بقاله فترة وهي ورثت عنه قرشين، فليه أخت قالت لها القرش البنك ربا حرام، ما تحطيش فلوسك في البنك وما تاكليش ربا. فجاء أخويا قال لها ما اديني الفلوس أخدها شغلها وأجيب بقى يعني خلصها وشغلها لك وكده وديكي مبلغ معين في اليوم قد كده تعيشي منه. فهي فرحت وقالت خلاص هعيش من الحلال أحسن من فلوس الربا بتاع البنك. فهو خد الفلوس دي وجاب فعلا وشغلها، بس ما بيدهاش أي حاجة خالص، لا من شغلها ولا
إيه السؤال؟ الله يكرمك، إيه السؤال؟
السؤال يا شيخنا عايز أعرف هو كده يعني الابن دوت يعني عقوبته إيه في الدنيا ولا في الآخرة؟ دلوقتي هي بتعيط وبتقول أنا طلت الحرام ولا طلت الحلال.
سأجيبك إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
اتصال آخر، السلام عليكم.
مع السلامة، كيف؟
مرحبا. كيف يا مرحبا.
عايز أسأل حضرتك سؤال كده.
اتفضل.
دلوقتي الوالد توفى وقال حتى أنا صدوم بعلم الله، وهو في حياته جهز ليه 5 أولاد، جهز منهم 2 وفي 3 لسه شديد.
حضرتك الخط بقطع وأنا مش فاهم الكلام. أبوك مات، إيه السؤال بقى؟
هو أوصى بربع ماله لله،
أنفق ربع ماله في سبيل في سبيل الله، ماشي.
وهو كان عنده 5 من الأولاد، جهز منهم 2 وفي 3 لأ، فهل ينفع قبل توزيع التركه نقتطع جزء قيمه مثلا جوازات الاولاد اللي مش بيتجوزوا ولا مش ينفع؟
سأجيبك ان شاء الله.
دي السؤال الاول. بس النقطه الثانيه ان هو عنده ساب اصول فلوس في البنك وساب شقه سكنيه وساب فلوس في شركه استثماريه تشتغل، فالربع دي يخرج منين؟ من الفلوس ولا من اصول ولا من الفلوس اللي في الشركه اللي هو مؤسسها مع ناس؟ الشركه
ليه؟
الفلوس هو ساب فلوس في شركه مؤسسها مع ناس.
ماشي، سايب مال في البنك وعقارات وشركه، ايه السؤال؟
الربع دي بقى يخرج من انهي واحد فيهم ولا من الكل؟
سأجيبك ان شاء الله.
حاضر، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. اتصال اخر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت بس سؤال عند حضرتك تخفف ان شاء الله.
اتفضل.
اول سؤال، انا عندي هنا جنبي كذا مسجد، فبيقدم يعني في اي وقت اذان يعني بيقدموا مع بعض، بس في واحد بيخلص قبل التاني، وانا مثلا كنت متوضيه فعايز اصلي فبستنى كله لغايه لما يخلص، فهل ممكن اصلي وقت مثلا اول واحد ما يخلص ممكن اصلي الفرض اللي عليا؟ ده اول سؤال. السؤال الثاني، اللي عندي والدتي لما بتيجي تصلي مثلا في بتختم الصلاه بتقول نص التشهد، يعني نص التشهد الثاني مش حافظه هي، يعني هي عشان اميه يعني وكده مش حافظه يعني التشهد كامل يعني، فهل ده صلاه صحيح يعني؟
حاضر،
وشكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة التي قالت أبي كتب وصية لبنت ابنته يعني لحفيدته وأمها على قيد الحياة وهو قام بتربيتها، احنا عندنا يجوز شرعا للميت أن يوصي بثلث ماله في حدود الثلث لا يزيد، لكن بشرط ما يكونش لوارث، لأن النبي قال لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، ده نص حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحالة اللي معانا، هذه البنت غير وارثة، بنت الحفيدة لا ترث لأنها موجود له أولاد، الأولاد يحجبوها بالتأكيد، غير وارثة، لكن أمها على قيد الحياة وأمها ترث، ومفيش هنا وصية واجبة، ده وصية واجبة حتى في القانون المصري القانون السوري، إذا ماتت أمها أو ماتت وهي بنت ابنه ما أو بنت ابنته أي من كان في حياة الأب، دي بنسميها وصية واجبة، تاخد النصيب بتاعها. طيب هو الآن يريد أوصى لها ومات وكتب، هل هذه الوصية تنفذ؟ نعم، لأنها غير وارثة إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع، ودايما بننصح لان ده ممكن يعمل حزازات بين الابناء، يقول لك اشمعنى كتب لبنت اختي او ابن بنت اخويا او ابن اخويا وانا لا، لذلك بنقول على الاباء ان يراعوا ذلك وليتقوا الله تبارك وتعالى. وان كنت ارى، لكن شرعا تنفذ، وان كنت ارى ان يتم تقسيمها على الجميع حتى لا نغرس الاحقاد والضغائن. أمي كانت متزوجة غير أبي، المهم ورثت منه مبلغ من المال، كانت تريد أن تضعه في البنك، أختها قالت لها لا ده حرام، أخوها أو ابنها يعني قال لها هاتي أستثمرهم لك وأنا هعطيك كل شهر مبلغ تتعيشي منه. الواد خد الفلوس ولا عطى أمه لا أبيض ولا أسود ولا صغير ولا كبير. الست بتبكي، الأم بتبكي بتقول لنا خدت الحرام ولا طولت الحلال، نسأل الله تعالى أن يعوضها خيرا، هذا ولد عاق وظالم وآكل للمال بالباطل، يكفي بكاء أمه، فإن البكاء أو من كان سببا في بكاء والديه فهو عاق لوالديه، فليحذر هذا الولد هذه العقوق لأنه يعاقب به في الدنيا قبل الآخرة. أحبة الكرام، فاصل قصير، ابقوا معنا إن شاء الله.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني، أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبة الكرام، عدنا إليكم بعون الله تعالى وتوفيقه لنجيب على باقي أسئلتكم. تقول أو يقول السائل الكريم: أبوه أوصى بربع ماله أن ينفق في سبيل الله، بورك في أبيك وأسأل الله تعالى أن يتقبل منه صنيعه وأن يكون قدوة لكم ألا تشغلنكم الدنيا وأن تجعلوا من أموالكم لله دائما نصيب، اللهم أمين. نسأل الله أن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال. السائل عنده أكثر من سؤال، بيقول إحنا 5 من الأولاد، قبل أن يموت أبي جهز 2 و3، لا هو بيسأل قبل أن نقسم الميراث نطلع للثلاثة التانيين زي 2؟ نعم، ننظر قبل تقسيم الميراث ونشوف الولدين سواء ولد أو بنات كم تكلفوا في زواجهم، اتكلفوا 5 قروش 10,000 مثلا، أنا أضرب مثال يا أخي، جميل. إذا يعطى كل واحد من الثلاثة مثل ما أخذ هذا في نصيبه عند زواجه، لأنه لو كان الأب موجودا فإنه كان سيعطي هذا وذاك. طيب أدي 1. 2، عندهم أموال في البنوك وعقارات وأموال في شركة مع الآخرين، هو بيسأل الربع اللي أبونا أوصى بيه يطلع منين بالضبط؟ من المال اللي في البنك ولا يطلع من الشركة ولا يطلع من العقارات؟ لا يا حبيبي، الربع في الجميع، الربع أوصى بربع ماله في الجميع، إلا إذا هو أوصى بغير ذلك. يعني إيه؟ يعني هو أوصى بربع ماله، يبقى ربع المال اللي في البنك، ربع المال الموجود في الشركة، ربع المال الموجود في العقارات، إلا إذا كان قد أوصى بربع المال في البنك في الوصية، نحترم الوصية، أو ربع العقارات، يبقى إذن هننظر إلى وصيته هي اللي هتحدد لينا. إذا كان قد حدد الربع في الجميع لازم يطلع وتنفذ وصيته رغم أن في الجميع، أما إذا كان حدد الربع في أي نوع من الأنواع برضو هننفذ الوصية على حسب ما هو إن شاء الله عمل، بارك الله فيه. طب معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا،
حسبك الله يا شيخ.
وياكي.
عندي سؤال.
تفضلي.
في أخت قال لها زوجها إذا خرجت من البيت أنت حرام، حرام علي، وهي خرجت، هل هذا يمين معلق أم طلاق وقع؟
قال لها
أنت إذا خرجت من البيت أنت محرمة علي.
محرمة عليك.
أيوة.
حاضر.
وهي خرجت. شكرا جزيلا.
والله يرضى عنك. سؤال آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
في سورة النمل قول الله عز وجل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. لو سمحت عايز أعرف كل حاجة عن الدابة، وهل وردت بشأنها أحاديث صحيحة؟
سأجيبك إن شاء الله. حاضر، نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. سائل الذي السائلة الكريمة التي سألت بتقول عندنا في الحي في المكان اللي أنا ساكنة فيه كده مسجد كلهم بيأذنوا في وقت واحد، لكن في بعض المساجد بتبقى متأخرة جزء من الدقيقة وهكذا. هي بتسأل هل أنتظر إلى حد الكل ما يخلص الأذان وأصلي، ولا ممكن أصلي بعد سماعي أول أذان أو أي أذان منهم؟ يجوز لك شرعا بمجرد ما تسمعين الأذان أن تصلي دخل الوقت، لأن الأذان هو إعلام بدخول وقت الصلاة ومناداه على المسلمين السادة الرجال ينطلق إلى المساجد لصلاة الجماعة. يعني ليس بالضرورة أن حضرتك تنتظري حتى تنتهي كافة الأذانات أو الأذان المرفوع من كافة المساجد الموجودة في المنطقة. فإذا انتهى أذان ورددت حتى تحصلين على أجر وثواب ما قاله النبي إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه وسألوا الله لي الوسيلة، النبي علمنا كده صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى صلي إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
لدي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
ألو.
أيوة أم محمد تفضلي أسمعك.
ألو.
أسمعك جيدا، اطرحي سؤالك. يبدو ان اتصال انقطع. محمد من المغرب اعيد سؤالك او اعيد اتصالك مرة ثانية. اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
لو سمعت يا شيخنا بس كان عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الاولاني في بنت انا متقدم لها، والبنت ديت الناس كلها بتشكر في اهلها بس البنت ديت والدها بيشتغل في بنك حاليا ماسك هو قسم الائتمان اللي هو الخاص بالقروض، ففيها الحرمانية في ان انا نسب الناس ديت ولا لا؟ بالنسبة للسؤال الثاني، ليه صديق بيشتغل في شرم الشيخ وهو دلوقتي ماسك يعني مسؤول عن رحلات بحرية وحاجات زي كده، فاتفقت انا وهو ان احنا نجيب عربية ونشغلها تنقل السياح من الفندق للمكان دوت يعني للرحلات البحرية وكده، ففي حرمانية برضو في الموضوع ده.
هتنقل الناس من فندق لفين؟
لرحلات بحرية.
نعم سأجيبك ان شاء الله.
شكرا.
نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة قالت أمي عند صلاتها وعندما تجلس في قراءة التشهد، هي أمية غير حافظة، فتقرأ النصف الأخير اللي هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل صلاتها صحيحة؟ نعم صلاتها صحيحة. إذا استطعنا أن نحفظ النصف الأول فعلنا. مرة تانية، إذا استطعنا أن نحفظ النصف الأولاني من التشهد إن شاء الله يبقى أفضل وأحلى وأجمل. طب هي إمكانياتها مش هتسمح أو لن تستطيع، لا يكلف نفسها وسعها، لكن نحاول معها إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة التي اتصلت من الجزائر وقالت زوجها قال أو قال زوج لزوجته عفوا إذا خرجت أو إذا خرجتي فأنت محرمة عليها. بتسأل هل هذا وقع طلاق أم يمين؟ هذا طلاق معلق أيتها السائلة الكريمة. فيسأل الزوج على الرأي المفتى به، يسأل الزوج عن نيته، فإن قصد الطلاق حسب الطلقة، إن قصد الطلاق حسب الطلقة، وإن لم يقصد الطلاق يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين، وإن عجز يصوم 3 أيام. ثاني، إذا قصد الطلاق تحسب طلقة، الأولى ترجع، الثانية ترجع، الثالثة لا رجوع له، لا يقصد الطلاق يكفر كفارة يمين. السائلة اللي سألت عن الآية اللي في سورة النمل، إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة وأرضا كلهم الناس بأتينا كانوا لا يقنون، هي بتسأل عايز تعرف كل حاجة عن الدابة، ده عايز حلقة لوحديه. لكن بإيجاز شديد، هناك أحاديث ضعيفة حول هذا الموضوع. هذه الدابة هي علامة من علامات الساعة، تخرج في آخر الزمان تكلم الناس وتبين، وإذا خرجت هذه الدابة خلاص كل عام طيبين، لكن هي علامة من علامات الساعة. هذه الدابة تجلي عن وجه المؤمن الإيمان وعن وجه الكافر الكفر، خلاص يظهر التعامل ساعتها بين الناس بمؤمن وكافر. هذه الدابة موقع قدمها عند وضع بصرها، هذه الدابة بتخرج في كل مكان إلا المدينة ومكة كما ذكرت بعض الأحاديث. هذا بإيجاز شديد. تقدم الشاب يقول: تقدمت لبنت، كل الناس يثنون علي خيرا، أبوها بيعمل في بنك في مكان القروض، الأفضل أن أبتعد. هذا ما يطمئن قلبي إليه، لكن تريد أن تكمل شأنك أنت. يقول: صديقي يعمل في شرم الشيخ، واستفقت أنه هو نشتري سيارة للسياح من الفندق ثم إلى رحلات بحرية، يعني من معصية إلى معصية، وهم أصلا لا يدينون. يا أخي الكريم، مشاريع الخير والعمل كثيرة، ما افرحش بالمال اللي جاي لي بقدر ما أنا أبحث من أين سيأتي إلي. لو أني في مكانك أقول لك لا. هل يجوز أو يصح أن يقال أنا على مذهب كذا؟ ده الموضوع ده عايز له عدة حلقات، لكن بإيجاز شديد أرجو من إخواننا ألا يتحزبوا أو يتمذهبوا، بمعنى تعصب للمذاهب مرفوض شرعا. لو سألتني وأنا رجل دارس للمذاهب الأربعة دراسة وافية ودراسة مقارنة في جامعة الأزهر، وقبل ذلك كنت تخصص المذهب الشافعي، ومع ذلك إذا سألتني ما مذهبك، ما صح نسبه وسنده للحبيب النبي. أي مذهب من الأربعة الدليل فيه واضح هو مذهبي. كل مذهب يصح، كل حديث يصح نسبه سنده للنبي، ده مذهبي. لكن أبقى أقول أنا شافعي وأتعصب لي في الضلال وفي الصح وفي الخطأ؟ لا يجوز شرعا. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
أتمنى أن تفهمني يا شيخ. والله لدي سؤال يا شيخ. عندي ولد، هذه الولد يا شيخ مش ابني، يعني ربيه بس، يعني أخذته من المستشفى ليس ابني، هل يجوز يرضع من أختي؟ لأن الآن عنده 7 سنين وشوية.
عنده 7 سنين
وشوية، يعني نعم. تقريبا 8 سنين.
حاضر.
هذه الولد ليس ابني يا شيخ.
نعم سأجيبك إن شاء الله. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا.
أهلا يا شيخ، لو سمحت هسأل سؤال بس.
تفضلي.
من فضلك أنا دلوقتي بنت.
السؤال صوتك بعيد وراح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
سمعك. تفضلي.
أنا من فضلك يعني أرجو يعني توسيع صدرك شوية، معلش علي. أنا دلوقتي اتجوزت جوازة كانت مش ولا بد، وبعدين يعني أنت يعني بنتي جبت بنت من هو الراجل.
ممكن توضحي لي يعني إيه زواج مش ولا بد دي؟
يعني ظلموني وتعبوني، فجاب
يعني أسأل سؤال يعني أسأل يا سيدتي الكريم، زواج شرعي على كتاب الله وسنة النبي؟
ها؟
زواج شرعي.
جوازة شرعية.
طيب تفضل.
بس في سؤال، الوقت بنتي كبرت وخدت ابن خالها، خالها يعني هو في ساعة الجواز هو اللي كان يعني عامل، فأنا سمعت ان العصب من العصب يعني.
يعني زوجت بنتك من غير محرم؟ بدون ولي؟
لا، من ابن خالها.
من ولي عقدها؟
اللي كان وليها خالها.
أبوها فين؟
ها؟
أبوها.
أبوها موجود وعايش، بس بقى من يعني كده منهم قرفونا.
سأجيبك. أنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
فضلت الشيخ، أنا كنت حامل في رمضان وما صمتش رمضان عشان كنت بأول حملي، وأنا بالوقت في آخر حملي وعايز أقضي الأيام اللي علي، بس جوزي مش عايز عشان خايف على الجنين، فأنا بعد الولادة حكون مرضعة يعني لحد ما يجي رمضان اللي جاي، فأنا نعم. مش حيكون عندي فرصة أصوم إلا في الأيام دي، فهل يجوز أن أخالف رأي جوزي؟
حاضر.
جزاك الله.
واصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت التي سألت وقالت من المغرب عندي ولد ليس ابني، أتيت به من المستشفى، أنا أقوم على تربيته، هل يجوز لي أن أرضعه من أختي عنده 8 سنين؟ يا أم محمد بارك الله تعالى فيك وحافظك، الرضاعة التي تحرم هي الرضاعة في سن الصغر، الرضاعة التي يثبت بها التحريم، التي تبني العظمة وتفتق اللحمة بتربيه يعني. ومعلوم أن رضاعة الصغير إنما تكون في سن السنتين، فبعد ذلك بتم الفطام، وهذا يسمى إرضاع الكبير، سواء عنده 8 سنين 10 12 20 30 40، هذه الرضاعة لا يثبت بها التحريم، لا يثبت بها التحريم. ومعنى أنه يتربى عندك في البيت سيكبر ويبلغ مبلغ الرجال ويتعامل معك على أنك أمه وأنت لست أمه، تجلسين أمامه كما يحدث في معظم بيوتنا بشعرك عزاك الله على أنه ولدك وهو ليس ولدك، ولا يجوز له أن يرى شعرك ولا أن يرى منك شيئا لأنه ليس ابن لك، أو يجلس عندك وعندك بنات ويتعامل معهم على أنهم على أنه أخ لهم وهو ليس كذلك. إذن أنفق عليه وأربيه في مكانه ولا ينقل إلى بيت هذا ما يطمئن القلب إليه، فهذا السن لا يثبت فيه تحريم بالرضاعة بارك الله تعالى فيك. السائلة التي قالت أنا تزوجت زواجة يعني كان هي تقصد بلود مفاش مليئة بالمشاكل، المهم بنت رزقت من الزواج ده بنت كبرت، لما جت تجوزها خلها اللي جوزها، هذا الزواج باطل ليه يا شيخ؟ أنا سألتها الأب فين؟ موجود. طب ما كانش هو الولي ليه؟ عشان في مشاكل، كان عليكم أن تتصلوا عليه، على أبيها، على أخيها، على عمها، على جدها، الناس الموجودة العصب، سلام عليكم، نعم أنا هنجوز بنتك، البنت في سن جواز، تعال اتفضل عشان تالي العقد. عملتوا كده؟ لا ما عملناش، عقد باطل، ولا يتم هذا التصحيح إلا بإقرار الولي. ما ينفعش خالها يبقى الولي في وجود أبوها، ما ينفعش خالها يبقى والي في وجود عمها أو جدها أو أخوها، عقد باطل قولا واحدا. طب إذا رفض يا شيخ، تعنت ورفض نتيجة المشاكل، في هذه الحالة خلاص يبقى العقد صحيح، لأن بننقل الولاية للي بعده، لابنه، لعمه، ها لابن عمه، العصب بتوعهم، رفضوا كلهم يبقى خالها يعني العقد، غير كده لا، الله يرضى عنا وعنا. أختنا الكريمة التي قالت واتصلت من بريطانيا أنها كانت حامل في رمضان فطرت وما زال الحمل قائما، بتقول أستطيع أن أنا أصوم هذه الأيام، المشكلة أن زوجي يزال خيرا خايف عليها وخايف على الجنين، لا لا. وبتقول النهاردة أنا لو ما صمتش هبقى بقى مرضع بعد كده، هصوم إزاي؟ ينفع أصوم وخالف زوجي؟ لا، الأول ننظر مش رأي مخالفة الزوج، ننظر إلى الطبيبة المسلمة، لا رأيك ولا رأي، الحالة دي نعرضها على طبيب، يعني أنت حامل بتتابعي أكيد مع الطب، طبيبة أو طبيب، وأنا بقول دايما نتابع مع طبيبة مسلمة، طيب بنتابع بنسأل بقى التخصص، ربنا يسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا قال الطبيب أو الطبيبة لا يجوز لك الصيام، ما تصوميش وتسمع كلام جوزك قولا واحدا. طيب الطبيب او الطبيبة قالت ايه؟ افطري، يبقى لازم تسمعي كلام جوزك وتفطري. ليه؟ بننفذ الشر. يبقى اذا الفيصل لا رأيك ولا رأي الزوج، رأي الطبيب. فاذا قال ان هناك خطر محقق عليك او على الجنين او عليكما معا نفطر، لا مفيش خطر نصوم، والفطر محرم شرعا وخالي فيه عندئذ بارك الله تعالى فيك. طيب معنا اتصال، سلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا.
لو
يا أم محمد اخفضي التلفاز واسمعيني من الهاتف.
أيوة أنا سيدة تخطيت 50 من العمر،
نعم،
ومريضة سرطان من حوالي 13 سنة. زوجي
بيختلق عصبي جدا وسيء الخلق، يختلق الأسباب للخلاف، وفي الآخر أنا باخد كيماوي المرض دلوقتي في الكبد وفي الرئة، يختلق الأسباب لأي خلاف وتركني ولا مماجاش معي المستشفى ولا يسأل عني، وأنا دلوقتي عند ابنتي وزوج ابنتي بيرعوني، فهل أنا كرهته من سوء خلقه ومعلطة الفصة كرهته وعاوزة تنين عند بنتي، هل عندي في حرام؟
سأجيبك إن شاء الله. صلى آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا مصطفى. تفضل. اطرح سؤالك يا مصطفى.
حلق اللحية حرام ولا حلال؟
حاضر. مواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة التي قالت تخطيت 50 من عمري ومريضة بالسرطان من 13 سنة، أسأل الله تعالى أن يعافيك، أسأل الله تعالى أن يشفيك وأن يشفي مرضى المسلمين جميعا، اللهم أمين يا رب العالمين، وأن يثبتك على هذا الابتلاء، وأبشري خيرا إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن ما عند الله لا يضيع. تقول زوجي سيء الخلق، يختلق المشاكل دائما معي لأتفي الأسباب، تركني تماما، لا ينفق علي، ينفق علي ابنتي وزوجها. هي بتقول أنا كرهته لسوء هذا الخلق ولإهماله لي وتركه لي، أنا أريد أن أضل عند ابنتي. أنا أقول للسائلة الكريمة، إذا كان الحال كما ورد بالسؤال لا ينفق عليك ولا يقوم على خدمتك وعلاجك ويتركك هملا، جاز لك شرعا أن تنتقلي لابنتك أو ابنك أو أهلك أيا ما كان، تعالجين عندهم وهو عاصي وآثم ويسأل عن تقصيره هذا أمام الله تبارك وتعالى. صلى الله يهديه. السائل الذي سأل قال حلق اللحية جمهور أهل العلم على حرمة حلقها، بارك الله تعالى فيك. السائل يسأل هل يجوز أن يتوضأ الإنسان أثناء الاستحمام وهل تكون الصلاة صحيحة؟ أفرق بين حالتين، إذا كان الاغتسال من الجنابة أو كان الاغتسال للنظافة والتبرد، جو حر يعني وبنزل المية عشان نلطف من شدة الحر، يفرق الاثنين؟ طبعا. فإذا كانت الحالة الأولى الاغتسال من الجنابة فإن الاغتسال يغني عن الوضوء ويخرج من الاغتسال يصلي وإن لم يتوضأ. ليه؟ لأن الغسل رفع الحدث الأكبر والوضوء للحدث الأصغر، والأكبر يرفع الأصغر إن شاء الله تبارك وتعالى. أما إذا كان الوضوء أو الاغتسال للتبرد والنظافة فإنه لا بد فيه من الوضوء. ويسأل أيجوز أن أتوضأ وأنا بغتسل؟ نعم يجوز ذلك إن شاء الله تعالى والصلاة صحيحة. إذا تبت وندمت على ذنب الغيبة هل يغفر الله لي دون أن أطلب السماح ممن اغتبتهم؟ لا بد أن يسامحوني وأن يعفو عن، يعني أقول لهم اغفروا لي يا شيخ، لو أنهم عرفوا ما قلته في حقهم ربما قطعوا رأسي وربما قتلوني، هنا لا أخبرهم وإنما أطلب صفحا عاما مثل ما يحدث بيننا، سامحوني يا أخوانا لله، إذا أخطأت فيك يا أخي فسامحني أو سامحيني، لا بأس ولا حرج دون الإفصاح. طب لا أستطيع الوصول إليهم، إما ماتوا أو هاجروا أو غادروا الحي أو المكان ولا أعرف لهم طريق، في هذه الحالة أكثر لهم من الدعاء بظهر الغيب والاستغفار لهم، والله تعالى كفيل أن يرضيهم عني يوم القيامة. أحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. إن كان في عمرنا بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية، أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني، سؤالي سعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني. أيا أهل